الواسبين الواسبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين والقائلين لفاطم آذيتنا من طول نوح دائم وأنين والقاطعين أراك تنكيما تقي في ظل أوراق لها يا واغصوني ومجمعي حطب على البيت الذي وويلا مصيبتا ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين بعد يعز على صاحب الزمان أن يسمع هذه الكلمات والداخلين على يا البتولة بيتها والمسقطين لها يا أعز جني صوتك معها هذه الليلة مع هذه المفجوعة والداخلين على يا البتولة بيت والمسقطين لها يا أعز جني والقائلين والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفه يا برني خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجو مكايا ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا يا ورنا يا إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزايا نادى وأظفار المصاب بقلبها أبتاه عز على العدا يا معيني بعدها عندها نداء لأبي الحسن أمير المؤمنين لو تلحظ بعينك ثبير اتزلزلوا ذاب وقبال عينك يعصران بصاير يا والله متعجب العالم من أفعالك يا كره، بالدار جالس والعدو يهجم على الدار ومدامعك تجري وبيدك سيف الأفقى، وانا انتخب في الضايا وجنيني خرب العد وتعفرت بالبايا يا ياب من الضلع مكسور، وإيدي على ضلعي حادر والدم يفوق، والجزل يا أبو حسين بالنيران مسعود، ناديتهم ردوا ولا ردوا اللي يجوا، وانت تشوفه يا علي وتسمع ونيني، وقف على راسي ونطايا يا خدي وعين، وانا نتحب واصيح يا فض ادركي كسري ضلوعي وخرجني وصدري ينعايا يا بعد ما قصر ويا مرتضى رضى وضلوعي، ولليوم من ضرب الرجيس ما سكن روعي، بعدي على المختار ما نشفت دموع، طبلي ولا طمني ولا اختشى منك ولا هايب، ويالي قامك يا ابويا مرمروني وخلاف عينك ضيعاني حتى البيت عليك منعوني، يا والله وبر المدينة يا 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 أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. صدق الرسول الكريم. من أثمن الذخائر الفاطمية التي وردت عن الزهراء عليها السلام خطبتها العظيمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا نقف مع مقطعين من مقاطع هذه الخطبة الشريفة. المقطع الأول الذي يتحدث عن منشأ الدين والبذرة التي دفعت بالإنسان أن يعتنق الدين. قالت صلوات الله وسلامه عليها:
ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وإظهارا لقدرته وتنبيها على طاعته وإعزازا لدعوته. هذه الفقرات الشريفة نحن نقف لنتأمل في بعض مضامينها. علماء الاجتماع منذ قرون يبحثون ما هو منشأ الدين، لماذا الإنسان اعتنق الدين منذ أول وجوده على وجه الكرة الأرضية. حتى نتعرف على ذلك لابد أن نتعرف على الدين، ما هو الدين، لنعرف ما الذي دفع بالإنسان إلى أن يؤمن بالدين، إلى أن يمتلك شعورا دينيا. الدين غير الشريعة، الشريعة هي الأحكام والقوانين التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الدين الذي ذكره القرآن بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وقال في آية أخرى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الدين ما هو؟ الدين هو ميول الإنسان إلى قوة خلاقة قريبة منه، قرب الأم من طفلها، قرب الأب من ولده، شعور الإنسان بأن هناك قدرة خلاقة هي أقرب إليه من أي شيء آخر. هذا الشعور هو الدين المشترك بين جميع الأديان، بين جميع الملل، بين جميع الاتجاهات الدينية والملل السماوية. هذا الشعور الديني من أين تولد لدى الإنسان؟ علماء الاجتماع يذكرون نظريات ثلاث: النظرية الأولى النظرية الأرواحية، والنظرية الطبيعية، والنظرية العاطفية. النظرية الأرواحية يقولون: الإنسان منذ البداية رأى أنه يحلم في النوم، يعني يرى أحلاما في النوم، فصار الإنسان يبحث عن تفسير لهذه الأحلام التي يراها في المنام، فآمن بوجود روح، إذ لولا أن له روح لما كان له أحلام يراها في المنام، فانطلق من رؤية الأحلام إلى الإيمان بوجود روح، ولما آمن بوجود روح توسع فآمن بوجود روح كلي، هذه الروح الكلية تشمل هذا الوجود كله، تهيمن على هذا الوجود كله. هذه النظرية نظرية الأرواحية التي دفعت بالإنسان إلى أن يؤمن بالدين، هذه النظرية الأولى. النظرية الأخرى النظرية الطبيعية، مقصود بالنظرية الطبيعية أن الإنسان البدائي اللي كان يعيش في الريف، يعيش مع الزرع والنبت، هذا الإنسان البدائي رأى ظواهر طبيعية تتغير، رأى حركة الأجرام السماوية، حركة الشمس، حركة القمر، رأى مثلا تعاقب الفصول الأربعة، رأى دورة النبات كيف ينطلق من بذرة ويصبح شجرة وثمرة ثم يرجع بذرة مرة أخرى. هذه الظواهر الطبيعية بدأ الإنسان يفكر فيها، هذه الظواهر الطبيعية ما وراءها، ما الذي يجمعها. من خلال هذه الظواهر الطبيعية آمن بوجود روح كلية تحل في هذه الظواهر الطبيعية وتسيرها وتخضعها لقوانينها. هذه النظرية الأخرى المسماة بالنظرية الطبيعية. النظرية الثالثة هي النظرية العاطفية. كيف يعني النظرية العاطفية؟ الإنسان مجموعة من العواطف، مجموعة من الميول. أقوى العواطف لدى الإنسان التي تهيمن على شخصيته عاطفة الخوف وعاطفة الطموح. هو في الوقت يخاف، في نفس الوقت عنده طموح. أقوى عاطفتين لديه عاطفة الخوف، عاطفة الطموح. عاطفة الخوف أهم شيء يقلقها لدى كل إنسان، الخوف من الموت. كل إنسان يخاف من الموت، يخاف من النهاية، يخاف من المصير. الإنسان لديه عاطفة الخوف، وأبرز شيء يخطر على باله يقلقه هو الخوف من الموت. من جهة أخرى عنده عاطفة وهي عاطفة الطموح، عاطفة حب البقاء، حب الخلود. كيف يجمع بين طموحه للبقاء وبين خوفه من الموت؟ لكي يجمع الإنسان بين هاتين العاطفتين، عاطفة الخوف من الموت، عاطفة الطموح للوجود والبقاء، بدأ الإنسان يفكر في وجود دار أخرى، تلك الدار وذلك المكان وذلك العالم هو الذي يضمن له البقاء والاستمرار بعد الموت، فيشبع عاطفته الأخرى وهي العاطفة إلى الطموح، ولا يقلقه من عاطفته الأولى وهي عاطفة الخوف من الموت. وفق الإنسان بين منحيين لعاطفته نتيجة إيمانه بالدين، فالذي دفعه إلى الدين هو التوفيق والانسجام بين عواطفه، عاطفة الخوف وعاطفة الطموح. هذه النظريات الثلاثة، نظرية الأرواحية، نظرية الطبيعية، نظرية العاطفية، ذكرها جملة من فلاسفة علم الاجتماع لبيان منشأ علاقة الإنسان بالدين. لكن هذه النظريات الثلاث عندنا يعني في الفلسفة الإسلامية نظريات غير صحيحة. ليش؟ لجهتين. جهة الأولى أن هذه النظريات لا تفسر لنا الشعور الديني، قاعدة تتحدث عن أمور أخرى. نحن نتكلم عن الشعور الديني. شعور الديني كما شرحناه هو ميول الإنسان لقوة خلاقة قريبة منه، قرب الأم لطفلها. هذه النظريات ما تفسر لنا هذا القرب. كل النظريات التي استعرضنا لها لا تفسر لنا كيف يؤمن الإنسان بقوة قريبة منه، قرب الأم لطفلها، قرب الأب لولده، ما تفسر لنا هذا القرب. الشعور الديني بقوة خلاقة قريبة من الإنسان، قرب الأم لطفلها، هذا الشعور الديني ما ينسجم مع هذه النظريات. يعني هذه النظريات لا تفسر لنا كيف وصل الإنسان إلى هذا الشعور الديني، هذا أولا. ثانيا، هذه النظريات تتحدث عن تفاصيل، هل الإله مجرد أو مادي؟ هل الإله يحل في ظواهر الطبيعة أو هو منفصل عنها؟ هل هناك عالم آخر وراء الموت أم لا؟ هذه النظريات قاعد تعالجها التفاصيل. إحنا نتحدث في نقطة أعمق من هذه التفاصيل، نقطة وراء هذه التفاصيل، نتحدث عن أول شعور ديني ملكه الإنسان. كيف ملكه؟ كيف تولد عنده؟ ما الذي دفعه له؟ ما الذي دفع الإنسان إلى أن يؤمن بقوة خلاقة قريبة؟ هذه القوة ما المنشأ لها؟ هذا هو الحديث عن هذه النظريات، لا تشبعنا من هاتين الجهتين. لذلك نجي إلى النظرية التي طرحها الفلاسفة المسلمون، نظرية منشأ الدافع الديني، منشأ الشعور الديني. هل أوضح لك هذه النظرية؟ التفت إلي بشكل مركز. الفلاسفة المسلمون يقولون منشأ الشعور الديني هو إيمان الإنسان بأصالة الحركة والتفاعل. كيف يعني إيمان الإنسان بأصالة الحركة والتفاعل؟ نجي نشرح هذا الموضوع. عدنا الفيزياء التقليدية وعدنا الفيزياء الحديثة. فيزياء التقليدية تؤمن بأن المادة ذات أبعاد أربعة، طول عرض عمق زمن. تؤمن بأن الأشياء مكونة من أجزاء مستقلة. تؤمن بأن الجسيمات الذرية أو تحت الذرية هي مواد أولية انطلق منها عالم المادة وتكون منها عالم المادة. فأنت من تقرأ الفيزياء التقليدية تشعر بأن الكون مفكك، يعني الكون أجزاء متناثرة، أجزاء مستقلة، ظواهر مستقلة. لكن عندما تأتي للفيزياء الحديثة وتقرأ نظرية الكم، كيف عالجت النظرة إلى الكون؟ كيف عالجت رؤية الكون؟ عندما تقرأ هذه النظرية شوف، تتحدث لك عن عدة أمور تغير رؤيتك نحو الكون، تغير رؤيتك نحو الوجود. كيف؟ أولاً، الجسيمات الذرية أو تحت الذرية أو حتى الجسيمات الناشئة عن الاصطدام ببعضها ليست أشياء مستقلة، ليست أشياء مستقرة، هي ذات استقرار نسبي وإلا فليست مستقرة. هذه الجسيمات ليست أجزاء أولية انطلق منها عالم المادة كما تذكر الفيزياء التقليدية، لا، هذه مجرد ظواهر ليس إلا. هذا أولا. ثانيا، أن الكون واحد، الوجود واحد. الفيزياء الحديثة من خلال النظرية الكمومية تقول الكون كل، كل واحد، يتصل أوله بآخره. ما تقدر تقول هذا أول وهذا آخر، ما تقدر تقول هذا ثابت وهذا متغير، ما تقدر تقول هذا متحرك وهذا غير متحرك، لا، هذا الكون كله، هذا الوجود كله الذي نراه أجزاء ونراه ظواهر، كل واحد متصل. ليست الجسيمات الذرية أول ثم نشأ الكون، لا، هي مجرد ظاهرة من ظواهر هذا الكون ظاهرة من ظواهر هذا الوجود. الكون والوجود كل متصل، ما في تخلي إصبعك على شيء يقول والله هذا هو المبدأ، لا ما في، أو تخلي إصبعك على شيء يقول هذا ثابت وغير متغير، أبدا. كل ما تراه ظواهر ذات استقرار نسبي، وإلا ليست مستقرة حقيقة وواقعا. ثالثا، الوجود هذا اللي احنا نعيشه حركة متصلة من ظواهرها الوعي ومن ظواهرها المادة. الوعي ما ينفصل عن المادة، كما أن الكون يحتاج إلى الإنسان، الإنسان يحتاج إلى الكون. يعني هناك حالة تمازج بين الإدراك وبين المادة. الإدراك يحتاج إلى المادة لأنها المثيرة لهذا الإدراك. الإدراك هو مخزون حتى يتحرك، حتى يتفعل يحتاج إلى إثارة المادة، والمادة تحتاج إلى هذا الإدراك. لولا الإدراك ما استطعنا أن نجعل لهذا الكون، لهذا الوجود نظاما. لوضع النظام هو إدراكنا، هو رؤيتنا. هناك حالة تمازج بين المادة وبين الإدراك. إذن بحسب الرؤية الفيزيائية التقليدية الكون أجزاء، بحسب الرؤية الفيزيائية الكمومية الكون كل واحد، حركة متصلة. هذا يقودنا إلى ماذا؟ هذا التحليل الفيزيائي يقودنا إلى نفس نظرية الفلاسفة المسلمين. فلاسفة المسلمون قبل عشرات السنين، صدر المتألهين الشيرازي في كتابه الأسفار الأربعة، طرح نظرية الحركة الجوهرية. قال هذا الكون كله حركة، الكون كله حركة وجودية واحدة متصلة. اللي يخليك تشوف الكون أجزاء وتشوف الكون كثرات وتشوف الكون ظواهر، المشكلة فيك مو في الكون، أنت مجزأ مو الكون. أنت تعيش تجزئة، أنت تعيش حواس خمس، باصرة وسامعة وذائقة وشامة، لأنك تعيش حواسا خمسا. بعض الأشياء تتلقاها بالسمع، بعض الأشياء تتلقاها بالبصر، بعض الأشياء تتلقاها باللمس. تشعر أن الكون ظواهر متعددة وليست ظواهر متعددة. الكون حركة واحدة متصلة، والتجزئة في الإنسان. الإنسان لأنه يملك حواس متنوعة، يملك إدراكات متنوعة، يرى الكون ظواهر وأجزاء مختلفة، وإلا الكون كل واحد، حركة واحدة، حركة متصلة، حركة وجودية ممتدة. صدر المتألهين يقول نحن نرى سطح الحركة، ما نرى عمقها. إحنا نشوف السطح، نشوف العرض، ما نشوف الجوهر. نحن نرى العرض، نرى السطح، نرى الظاهر، لذلك نشوف أجزاء وأشياء كثيرة وأجزاء مستقلة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. ليس لذلك واقع إلا رؤيتك لهذه الأشياء. إذن الكون يعيش حركة جوهرية، وهذه الحركة الجوهرية، انتبه لهذه النقطة، وهذه الحركة الجوهرية لهذا الكون اللي أنت ما تقدر تحدد متى بدأت كيف تنتهي، وين مبدأها وين منتهاها. هذه الحركة الجوهرية ليست حركة دفعية، يعني نقلت الكون من العدم إلى الوجود دفعة واحدة، لا، ها؟ هذه الحركة تدريجية. كيف يعني حركة تدريجية؟ يعني كل آن أمر علينا، كل لحظة ننتقل كلنا من عدم إلى وجود، في كل آن، في كل لحظة، كل الكون في كل لحظة هو حركة من العدم إلى الوجود. مو أن الكون انتقل من العدم دفعة واحدة في يوم من الأيام وصار موجود، لا، الكون حركة، ومعنى أنه حركة حتى تستمر هذه الحركة، إذن هناك حالة خلع وحالة لبس، هناك حالة موت وحالة حياة، هناك حالة تدريجية، انتقال لحظي آني من كل عدم إلى كل وجود. بهذا التفسير صدر المتألهين فسر هذا الوجود، حركة هذا الوجود، أن الحركة تدريجية، في كل آن عدم ونفس الآن فيه وجود، في كل آن موت نفس الآن فيه حياة. لذلك نقدر نفهم الآية بفهم أعمق، خلق الموت والحياة. مو الموت يعني موتنا إحنا، وحياتنا يعني حياتنا إحنا. واحد يفهم الآية هالفهم السطحي، خلق الموت والحياة يعني شنو؟ يعني مثلا إنسان عيش 50 سنة وموت هذا الموت، والحياة يعني وجد من بطن أمه، أو الحياة اللي بعد الموت. لا، خلق الموت والحياة يعني خلق الوجود بصورة الحركة التدريجية التي هي في كل آن تنتقل من موت إلى حياة، من عدم إلى وجود. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الكون حركة، فيزياء الحديثة تقول هذا الكون كل، ما تقدر تقول هذا أول وهذا وسط وهذا آخر. فلسفة الإسلامية تقول هذا الكون حركة جوهرية، نرى سطحها ولا ندرك عمقها، وهي حركة بين الموت والحياة. من هنا نستطيع أن نشير إلى مبدأ إيمان الإنسان بالدين. كيف آمن الإنسان بالدين؟ كيف آمن الإنسان بقوة خلاقة قريبة منه قرب الأم لطفلها؟ هذا الشعور الديني كيف نشأ عند الإنسان وكيف تولد عند الإنسان؟ هذا الشعور الديني نشأ كما تفسره نظرية الفلاسفة المسلمين، نشأ عن إيمان الإنسان إيمانا وجدانيا بمبدأ الحركة. الإنسان ما يقدر يفسر هذا تفسير عقلي إلا بعد البحث والتأمل، لكن هو بوجدانه عندما يتأمل يجد أنه يعيش في حالة حركة. الإنسان بوجدانه يشعر أنه ضمن حركة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، تعيش في حركة، بالك أنت ثابت. إنك كادح إلى ربك كدحا، حركة دؤوبة، حركة نشيطة، كدحا فملاقيه، تعيش حركة. الإنسان يشعر بوجدانه أنه يعيش حركة، وأنه في نظام الحركة وفي إطار الحركة، وأن هذه الحركة تنقله في كل آن من قديم إلى جديد، من موت إلى حياة. لذلك هذا الشعور، شعور بالحركة وبأصالة هذه الحركة، جعل الإنسان وصيره أن يؤمن بأن وراء هذه الحركة مدد يرفدها، وأنه وراء هذه الحركة رصيد يمدها، وأنه وراء هذه الحركة معين يجعلها مستمرة ودؤوبة ونشطة. ذلك المعين هو القدرة الخلاقة، هو الله جل وعلا. لذلك أشارت السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها العظيمة إلى كيف أن الحركة ما جاءت من عدم دفعي إلى وجود دفعي. قالت ابتدع الأشياء لا من شيء، شوف التعبير الدقيق، ما قالت ابتدع الأشياء من لا شيء، لو عبرت من لا شيء لفهم الإنسان أن الكون انتقل من عدم إلى وجود. يتريد يقول لا، مو هذه الصورة، الكون في كل وقت هو قاعد يتحرك من عدم إلى وجود. ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وإظهارا لقدرته. هل فقرة شنو معناها؟ الآن احنا لما تحدثنا عن أن الكون حركة، وإنت أيها الإنسان جزء من هالحركة، ما إلك وجود مستقل، أنت جزء من هذه الحركة، أنت ضمن هالحركة، وبعبارة دقيقة أنت ظاهرة أصلا من ظواهر هذه الحركة. زين، بما أن الإنسان مجرد ظاهرة من ظواهر الحركة الوجودية، إذن هناك تمازج بين إدراك الإنسان وبين حركة الوجود. الوعي والإدراك جاء من الحركة، والحركة فسرت بهذا الإدراك. هناك تمازج بين الإنسان وبين الوجود، بين الإدراك وبين الحركة. ليس الإدراك إلا ظاهرة من ظواهر الحركة، وليست المادة والطاقة إلا ظاهرة أخرى من ظواهر الحركة، كلها ظواهر لحركة واحدة متصلة. لذلك ابتدع هذه الأشياء ليثير هذا الإدراك. الإدراك هو ظاهرة من ظواهر الوجود، والمادة ظاهرة من ظواهر الوجود، وهاتان الظاهرتان ممتزجتان ومتقاربتان. إذن هو جل وعلا أبدع الوجود بصورة الحركة ليتحرك هذا الإدراك من دون فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وإظهارا لقدرته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إيش قال آفاق وأنفسهم؟ ريد يقول في تمازج بين المادة اللي سمها الآفاق وبين الإدراك الذي هو أنفسهم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا المقطع الأول الذي تناولت فيه السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها منشأ الدين. نجي إلى المقطع الثاني الذي تناولت فيه السيدة الزهراء عليها السلام منشأ التشيع. كيف صار التشيع؟ تحدثت السيدة الزهراء عن ذلك، التشيع كيف نشأ. قالت وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وموطئ الأقدام وقبسة العجلان، حتى أنقذكم الله تبارك وتعالى بأبي محمد. بعد اللتي والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وكلما فغرت فاغرة من المشركين أو نجم قرن للشيطان هنا بدأ التشيع، قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، قريبا من رسول الله، سيدا في أولياء الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا. وأنتم، أنتم أصحاب العريش، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر، وتتوكفون بنا الأخبار، وتنكصون عند النزال، وتفرون عند القتال. كيف نشأ التشيع؟ سؤال كثير من الباحثين يطرحه، كيف نشأ التشيع؟ بعضهم يقول لك الإسلام وجد بلا مذاهب، كان بس إسلام. تشيع هذه حالة استثنائية صارت زمن الحسين عليه السلام، أو صارت يوم صفين، أو صارت مثلا عندما ظهر عبد الله بن سبا. هذه التشيع حركة استثنائية عرضية، ما كان في تشيع، كان الإسلام. لا، هذا خطأ تاريخي واضح. كيف الآن نبين كيف نشأ التشيع استنادا إلى خطبة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ هناك مبدأان ساعدا على ولادة التشيع، مبدأ التسليم ومبدأ التعيين. كيف مبدأ التسليم ومبدأ التعيين؟ نجي أولا إلى مبدأ التسليم. من الواضح أنتم تعرفون أن النبي محمدا قاد حركة تغييرية على كل المستويات، يعني غير مجتمع من أسسه وخلق مجتمعا جديدا. هذه الحركة التغييرية لجميع الأسس، لجميع الحقول، لجميع المفاصل من الطبيعي، كل حركة تقابل بمن يرفضها وبمن يؤمن بها، ومن يؤمن بها أيضا له درجات. منهم من يؤمن بها إيمانا متفانيا منصهرا، ومنهم من يؤمن بها في ضوء مصالحه، في ضوء قضاياه، في ضوء ما يرتكز عليه. النبي خاض حركة تغييرية شاملة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقف المشركون أمام الدعوة، أو فغرت فاغرة من المشركين، أو نجم قرن للشيطان. وهناك فئة أخرى آمنت بهذه الدعوة. هذه الفئة الثانية، ما يخصنا في الفئة الأولى، هؤلاء مشركون. الفئة الثانية التي آمنت بالدعوة وآمنت بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، هذه الفئة انقسمت إلى قسمين، والنبي موجود على قيد الحياة. النبي ما زال موجود، وهذه الفئة المسلمة انقسمت إلى قسمين. القسم الأول الذي سلم بما يقول به النبي بدون نقاش، يعني آمن بالحركة إيمانا متفانيا، إيمانا مطلقا، سلم بأن هذه الحركة امتداد للغيب، امتداد للسماء في كل فصولها، في كل ظواهرها، في كل حقولها، فآمن بالحركة إيمانا مطلقا بدون نقاش، بدون جدال. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فئة الأولى سلمت، هذا النبي ما في يوم يخطئ، مستحيل يخطئ، مستحيل يصير عنده تقدير خطأ، مستحيل يصير عنده قرار خطأ، سواء في القضايا الفردية، قضايا الاجتماعية، في قضايا الدين، في قضايا الدولة، هذا النبي لا يخطئ، سلمت به تسليما مطلقا. هذه فئة. وفئة أخرى قالت لا، هو رسول، نؤمن بما يأتي به من السماء، لكن في القضايا الإدارية لنا اجتهادنا، في القضايا الإدارية، إدارة الدولة، إدارة المجتمع، لنا رأينا، لنا اجتهادنا، يمكن لنا أن نجتهد ونصل إلى رأي يخالف رأيه، يخالف قراره. لذلك عورض النبي صلى الله عليه وآله، اعترض عليه في صلح الحديبية، في صلح الحديبية اعترض على النبي، ما اعترض المشركون، وإنما اعترضت فئة من المسلمين. زين، في مرض النبي الذي توفي فيه قال ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فاختلف القوم، معناه في فئتين، فئة مسلمة تؤمن بأن كل قرار يصدر منه حتى لو قضية شخصية خاصة فهو قرار سماوي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفئة تقول لا، ما دام ما قال قال الله، إذن لنا اجتهادنا، لنا رأينا، من حقنا أن نصدر رأينا آخر مقابل رأيه. فاختلف القوم، منهم من يقول ائتوه بالكتاب حتى يكتب، ومنهم من يقول هو مريض. وقال أحدهم اجلس إن محمدا لا يهجر. إذن هناك فئتان، الفئة التي سلمت منذ أول يوم ولم تعترض على قرار من قرارات النبي وآمنت بأن كل ما يصدر منه فهو وحي، كانت تلك الفئة بدأ التشيع وبدرة التشيع. سلمان، أبو ذر، عمار، مقداد، أبو الأسود الدؤلي، ابن عباس، جابر بن عبد الله، أبو سعيد الخدري، هذه الصفوة، هذه النخبة آمنت بما قال النبي وسلمت تسليما مطلقا. هذه بدرة التشيع. زين، والفئة الأخرى ليست من الشيعة. إذن ولد التشيع ولادة عقائدية من خلال مبدأ التسليم، والرسول الأعظم على قيد الحياة. وهذا ما أشارت إليه السيدة الزهراء عليها السلام، الفئة التي تحتفظ بتاريخ علي عليه السلام، أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه. هذه الفئة اللي آمنت بهذه التضحيات وسلمت بهذا التاريخ وأذعنت له والرسول على قيد الحياة، هي التي مثلت بذرة التشيع. والمبدأ الثاني هو مبدأ التعيين. شلون مبدأ التعيين؟ طبعا عندنا خلاف فكري واضح، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعد أن خاض تلك الحركة التغييرية الشاملة على جميع الصعد، على جميع المستويات، جاءه الموت بإنذار، ما جاءه الموت فجأة. النبي لم يمت فجأة حتى واحد يقول ما استعد، ما قدر يخطط لما بعده لأن الموت فاجأ، لا، النبي أنذر. ولذلك جميع المسلمين يروي أن النبي في حجة الوداع قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب. يعني النبي أنذر بالموت، إنه موت ما جاءه فجأة، لا، أنذر بالموت، أعطي مقدمات: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني كما يروي صحيح مسلم تارك فيكم ثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن الموت ما جاء فجأة للنبي. طبيعي أي قائد يقود حركة لمدة 23 سنة ثم ينذره الموت بالمجيء، من الطبيعي كقائد أن يخطط شنو لما بعد موته. الآن ما نتحدث عن النبي كإنسان معصوم رسول، غض النظر عن هذا، هو قائد، زين، مع غض النظر عن أنه رسول معصوم مرتبط بقرار السماء في كل تصرف من تصرفاته، قائد، قائد بشري، زين، حتى بناء على أنه قائد بشري، مقتضى الحكمة وفن القيادة أن يخطط لما بعد رحيله، أن يخطط لمصير الرسالة التي تعب عليها 23 سنة. زين، كيف خطط؟ خلنا نسأل سؤال عقلي ما له علاقة بالدين. إحنا الآن نتكلم عن قائد أسس دعوة وقاعد يخطط لما بعد موته لمصير هذه الدعوة أمام 3 خيارات: إما أن يهمل الأمة، يقول مع السلامة أنتوا صالحوا ما بينكم، أنتوا أيتها الأمة، أنتوا ما بينكم تفاهموا، وأنا ماشي في أمان الله، زين. إما أن يهمل الأمر، هذا الخيار الأول. إما أن يوكل الأمة إلى مبدأ الشورى، هذا الخيار الثاني. إما أن يتصدى لتعيين قيادة تقوم مقامه في إدارة شأن الرسالة، ما في خيار رابع. زين، نجي إلى الخيار الأول، أن النبي أهمل الأمة، هل هذا يحتمل؟ هناك عدة عوامل 4 تمنع الإهمال حتى لو كان قائد بشري، فضلا عن أنه رسول من السماء. العامل الأول أن الأمة ما كانت مؤهلة لأن تتخذ القرار الحكيم، الأمة ما زالت فيها نعرات الجاهلية. لذلك الحاكم في مستدركه يروي عن جابر بن عبد الله قال: كسع أنصاري مهاجرا، يعني وخز ضربه شبت، فقال المهاجرون: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصار. وهذا كان في حالة معركة، في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وآله، تحركت نعرات الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما بال دعوى الجاهلية، أنتم قاعدين ترجعوا المجتمع الجاهلي. وقال عبد الله بن أبي سلول: لقد ظهرت، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل. زين، فالمجتمع ما كان مؤهل، مجتمع كان يعيش الإسلام حالة عاطفية، ما كان مؤهل لأن يوكل له القرار، هذا عامل. العامل الثاني النخبة اللي احنا نعتبرهم شنو؟ صحابة، صحابة هؤلاء النخبة، هل كانت هذه النخبة مؤهلة لأن تحمل قرار قيادة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ شوف النصوص على خلاف ذلك. شلون؟ تجي تقرأ في صحيح البخاري: بينما أنا فرطكم على الحوض، يعني أنتظركم على الحوض، وإذا بنفر من أصحابي يردون علي فيمنعون عني، فأقول: يا رب أصحابي. طبعا النبي ما بيقول أصحابي لناس شافهم مرة واحدة ولا ناس جو المدينة مرة واحدة. أصحابي يعني معناه شنو؟ الذين كانوا معه على التصاق. بعد ما بالنبي بيقول أصحابي لا تخلوهم يبتعدوا عني لناس لا علاقة له بهم، لا محال ناس لهم علاقة وثيقة بهم. فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. هذا حال النخبة، حال الأمة، وهذا حال النخبة. زين. العامل الثالث وجود المنافقين الذين صرح القرآن بهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. القرآن صرح بذلك. العامل الرابع أن المجتمع الإسلامي كان صغير ومحاط بالروم والفرس من كلا الجهتين. إذن هذه العوامل الأربع تمنع أن يترك القائد الحكيم أمته مهملة من دون أن يتخذ قرارا في حقها. هذا الخيار الأول منتفي. جينا إلى الخيار الثاني، أن النبي جعلها شورى، قال أنا راحل لكن عينت لكم قانونا ومبدأ، ألا وهو مبدأ الشورى، فسيروا عليه واتخذوه، انطلاقا من قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. يقول أيضا هذا الخيار غير صحيح. ليش؟ أولا لأن الأمة التي انتقلت من الجاهلية إلى الإسلام ما كانت تعرف مبدأ الشورى أصلا. كانت الحكومة حكومة عشائرية قبلية، العشائر هي التي تحكم الوضع الاجتماعي، ما كان في مجال للشورى. فلو كان مبدأ الشورى مطروحا لأكد النبي على هذا المبدأ في كل الوقائع وفي كل الميادين، لأن الأمة ما عاشت مبدأ الشورى ولا عاشت أجواء الشورى يوما من الأيام، كانت تعيش حكومة قبائلية. فلأجل أن تعيش مبدأ الشورى تحتاج إلى أن يرسخ فيها المبدأ ويعمم ويروج له في عدة وقائع في عدة مشاهد، مع أن هذا التاريخ أمامنا كله. ولا مرة، شوف، ولا مرة نقل لنا التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أمته أو أصحابه أن يطبقوا مبدأ الشورى. الأمر الثاني، لو كان مبدأ الشورى هو المبدأ الذي طرحه رسول الله لوجدنا له في الروايات معالم مراحل. أنت من تأسس قانون ألا يحتاج هذا القانون إلى شرح وتوضيح؟ لو كان رسول الله وضع مبدأ الشورى لحدد لهذا المبدأ معالم مراحل بنود تفاصيل، كيف ولو ولم يرد شيء من ذلك؟ ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله طرح مبدأ الشورى لانعكس على أصحابه، بينما نشوف أصحابه ما أحد منهم اتخذ مبدأ الشورى. خليفة الأول عين خليفة الثاني بدون شورى، والخليفة الثاني عينها في ستة، فأين الشورى؟ لذلك الإمام علي عليه السلام احتج، فإن كنت بالقربى ملكت أمورهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب، وإن كنت بالشورى حججت خصيمهم فكيف بشورى والمشيرون غيبوا. شورى، لو أن النبي وضع مبدأ الشورى لالتزم به أصحابه، بينما نجد أصحاب أصلا لم يلتزموا بمبدأ الشورى وساروا على مبدأ التعيين. هذا دليل على أن مبدأ الشورى هو في القضايا المعيشية الخاصة بالإنسان، ولا يرتبط بقضايا الدين وخلافة الأمة وقيادتها. إذن وصلنا إلى الخيار الثالث، خيار التعيين. إذا بطل الخيار الأول، خيار إهمال الأمة، والخيار الثاني وهو مبدأ الشورى، تعين الخيار الثالث ألا وهو مبدأ التعيين، من هنا ولد التشيع، من هنا انطلق التشيع. التشيع ولد مع فكرة التعيين، التشيع ولد منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هناك فئة تقول لا يمكن أن تترك الأمة سدى، لا بد من تعيين قيادة أعدها رسول الله صلى الله عليه وآله وتعب عليها بأمر من السماء وقرار من السماء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه القيادة هي التي ركزت عليها الزهراء في خطبتها. الزهراء تريد تقول أينكم؟ رسول ما أهملكم، رسول ما وضع لكم مبدأ شورى، عين لكم من هو بعده. قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، قريبا من رسول الله، سيدا في أولياء الله. وهذه هذا التعيين اللي تحقق في يوم حديث الدار، في يوم حديث المنزلة، في يوم خيبر، في يوم الغدير. ما ترك النبي واقعة إلا وأرشد الأمة فيها إلى علي أمير المؤمنين. هذا الإعداد يقول عنه أمير المؤمنين علي عليه السلام: لقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، لقد وضعني في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ويشمني عرفه ويمسني جسده ويكنفني في فراشه ويمضغ لي الطعام ويلقمنيه، وكان في كل يوم يضع لي علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، وما جمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير ثلاثة: رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم رائحة النبوة. محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي، ولحمي وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي؟ سبقتكم إلى الإسلام طرا على ما كان من فهمي وعلمي، وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي، فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية، ولكنني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا. سلام الله عليك يا أبا الحسن، وماذا نقموا؟ جاءت الزهراء تدافع عن إمامها، تدافع عن حق الأمة في الخلافة الراشدة، وماذا نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. أول مجاهد دافع عن منصب الإمامة فاطمة الزهراء، أول شهيد في التاريخ شهيد الإمامة فاطمة الزهراء، أول دم أريق في خط الإمامة دم فاطمة الزهراء. تاريخ الزهراء تاريخ الجهاد والشهادة والتضحية، كل الشهداء منذ ذلك اليوم إلى يوم القيامة مدينون لدم الزهراء، مدينون لصرخة الزهراء، مدينون لصوت الزهراء. أي يوم عظيم، يوم عظيم. أي قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان. سؤال سؤال أريد جواب يا سلمان. فقال وعزة الجبار تتحمل يا صاحب العصر، وما على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب. وفاطمة وسيدتا لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. سيدي فمذ رأوها، فمذ رأوها يا عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حس نادت نادت يا فضة. وفاطمة وبقيت بها العلة إلى حين وفاتها، لما قربت أيام موتها أيام رحيلها استدعت أبا الحسن علي. أبا الحسن هل وجدتني كاذبة أو خاطئة أو خالفتك منذ عاشرتك؟ قال حاشا لله، أنت أبر لله وأتقى من أن أوبخك، ولقد جددت علي مصيبة حبيبي. يقول ملا عطية زايد عليك اليوم يا زهراء تونين بطلي ونينك ذاب قلبي لا تلو يم الحسين بطلي الونين وجاوبي شوفي أولادك بالبواج مذوب. قالت يا حيدر فرقوا بينك وبين فوداعة الله مسافرة عنك يا بح. ترى هي مفجوعها في هذه اللحظات من هالمرض ما اشوف يا حيدر سلام زوج عقب عيني يا ابو حسين بامان
وبس هالله الله عقاب عيني بهاليتام سكين خواطرهم ونشف دمعة واجمع أصحابك عقاب عيني وجهزهم وطلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوا بعد والكسرة وضلوعي وبالباب عصرة لا يحضرون جنازتي يمشيد عظم الله أجوركم. خرج علي إلى المسجد التفتت الزهراء إلى أسماء قالت يا أسماء إني أغتسل وألبس أنظف ثيابي وأدخل داري أصلي لربي بعد ذلك ناديني فإن أجبتك وإلا فاعلمي أنني لحقت بأبي رسول الله. مصيبتا وسيدتا. تقول أسماء قامت سيدتي واغتسلت ولبست أحسن ثيابها ودخلت دارها سمعتها تدعو وتهمهم. شو تقول في دعائها؟ شو تقول في دعائها؟ كأني بها تدعو وتقول اللهم إلهي ترى خلفت أيتام صغار إلهي ارحم أيتامي من بعدي حسنا وحسينا إلهي اغفر للعصاة من شيعتي بعلي. أمير المؤمنين وأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت تدعو إلى أن خفت صوتها يا وويلاه وويلاه. جاءت الساعات الأخيرة اللحظات الأخيرة بأبي وأمي كانت في الدار وحدها فأسبلت يديها ومدت رجليها وعرق جبينها وسكن أنينها وفاضت روحها الشريفة. أنا مناد وفاطمة وسيدة. أقبل الحسنان إلى الدار قال يا أسماء أين أمنا؟ قالت دعوها تستريح اجلسا لأحضر لكم الغذاء. قال يا أسماء ما تعودنا أن نأكل بدون أمنا نريد أن نراها. فدخل عليها الدار وقف الحسن عن يمينها وقف الحسين عن شمالها. نادى الحسن أمه كلميني أنا حبيبك المجتبى أجيبيني. قال الحسين أمه فاطمة أجيبيني لقد تقطع قلبي. وهي لا تجيبهم مد الحسن يده رفع الستر من على وجهها وإذا به يقول لأخيه أخي حسين عظم الله لك الأجر فلقد ماتت أمنا فاطمة. وفاطمة انكب الحسنان عليها جاءت زينب وانكبت عليها هذا يقبلها هذا يشمها. ثم خرج الحسنان إلى المسجد وإذا بالإمام خارج وهما يبكيان. قال ما يبكيانكما؟ قال أبا علي لقد ماتت أمنا. رجع إلى الدار وقد اسودت الدنيا في عينه. قام بأبي وأمي في جهازها وضعها على المغتسل، صار كلما رش الماء عليها وجد أثرا. قال أتوني بالمصباح، أخذ المصباح ووضعه وإذا به ينكفئ إلى جانب من المغتسل ويضع رأسه بين ركبته وهو يبكي. أبا الحسين، ما يبكيك وأنت تأمرنا بالصبر؟ أتأمروننا بالصبر وتجزعون عند المصيبة؟ قال لا والله، لقد رأيت شيئا كانت تخفي. ماذا رأيت أبا الحسين؟ قال لما يا وضعت المصباح على جسمها وجدت حمرة في عينيها. أفاطمة وخدا ملطومة وضلعا مكسورا. يا سيد الكون، الوصية ما رعوها، جاروا على ذيك البتولة وروعوا. اجمع عليها الدار وبالباب عصره، وانكسرت الأضلاع منها وصارمة. نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. لا خير بعدك في الحياة وإنما. اللهم بالزهراء وأبيها. ليلة ليلة الزهراء نقرأ الآية المباركة لتفريج الكرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه بصوت أعلى؟ أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه 10 مرات بصوتنا أعلى. يا الله
يا الله يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم تقبل أعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم فك أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات، وأرجعهم لأهاليهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين يا أرحم الراحمين، بصوت عال. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه
وفي كل وليان وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات خصوصا العلامة الشيخ منصور البيات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.